قلت وفقكم الله وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام وإنما يديه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة سميتها تبصرة للقاصد كاشفة معالم المقاصد تفيدنا كمال بالشريعة موصلة للرتب الرفيعة بها تمام آلة الفقيه في الدرك للأحكام والتفقيه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة جلالة قدر علم فقه الأحكام، جلالة قدر علم فقه الأحكام في الحلال والحرام، فقال وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، سأل في قوله بالأحكام عهدية يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية، ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية، فالتقدير العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام، العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه، لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه، والأنام هم الناس، والأنام هم الناس لوقوع الامتنان عليهم بوضع الأرض، لوقوع الامتنان عليهم بوضع الأرض في قوله تعالى إيش؟ نعم إيش؟ أحسن، في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، والمصدق للامتنان في آية أخر هو توطئتها وتسهيلها وجعلها سبلا للناس، فالذي دل عليه الخطاب القرآني هو أن الأنام هم الناس، واسم الناس يشمل الجن والإنس، واسم الناس يشمل الجن والإنس، فإنه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب، فإنه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب. وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي، وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي فيما تعبد به الخلق، فيما تعبد به الخلق، وهذا معنى قوله وإنما يدريه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية، أي فيما أمر به الناس من العباد، أي فيما أمر به الناس من العبادة، فإن السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل، فإن السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل، في العمل، ومنه العبادة فإنها تسمى سعيا، ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. والمبلغ تلك الرتبة هو استظهار مقاصد الشريعة، والمبلغ تلك الرتبة المذكورة هو استظهار مقاصد الشريعة وإدراك حكمها المنيعة في الأمر والنهي، كما قال مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة. وحكم الشريعة في تعليل الأحكام منيعة أي قوية، وحكم الشريعة في تعليل الأحكام منيعة أي قوية. ومما يرقي، طف الجوال الأخ، طف الجوال الله يهديك. ومما يرقي إلى هذه المرتبة تلقي متون علم المقاصد الشريفة، فإن أخذ علم ما يدرك بالترقي في مراتبه ونقله، فأخذ العلم جملة واحدة لا يتأتى، فيدخل فيه شيئا فشيئا بدراسة المتون الجامعة علمه، وهي عند أهل العلم ترتب عادة على الترقي، فيبتدأ باصغار ذلك العلم ثم يرقى المتعلم إلى ما بعده. فمن أراد أن يعي علم المقاصد الشرعية لزمه أن يبتدئ أخذه من متن وجيز، ثم يرتقي بعده إلى متن أعلى من الأول، ثم يرتقي إلى ما فوقه. وعادة أهل العلم غالبا ترتيب متون الفنون في ثلاث طبقات، فطبقة للمبتدئ، وطبقة للمتوسط، وطبقة للمنتهي، ثم يشرع بعد في مطولات الفن. ومن الغلط الواقع في جملة من الفنون ترك تدريجها، حتى جرت العادة أن من أراد هذا العلم ابتدأ بكتاب يعد عند العارفين بالعلم كتابا كبيرا، كالواقع في علم مقاصد الشريعة، فإن عامة المتأخرين دأبوا على تلقين هذا العلم من كتاب الموافقات للشاطبي، وهو كتاب عظيم لا يقدر عليه إلا بآلة عظيمة، فيرجع الداخلون في هذا العلم إلى العجز والانقطاع عنه، أو يصيبون فتاة لا يغني ولا يسمن من جوع، هو أشبه شيء بثقافة عامة في هذا العلم. ومثله عند المحدثين اليوم من يلقن علم علل الحديث من كتاب العلل لابن أبي حاتم، أو كتاب العلل للدار قطني، فهؤلاء وهؤلاء لم يحسنوا ترقية المتعلمين فيما يراد من هذه العلوم النافعة، فلا تجد أحدا من المتعلمين يتخرج في هذين العلمين ترقيا. وحقيق بمن كانت صنعته أحد العلمين أن يجمع نفسه على ترقية الناس في هذين العلمين، إما بكتب مصنفة يلتمسها فيرتبها سلما في هذا العلم، وإما بالمبادرة إلى وضع متون تؤخذ تدريجا، فيبتدأ بالوجيز ثم ينتقل إلى المتوسط ثم يرتقى إلى المتن الذي ينتهى إليه. ومن جملة ما يعين على تحقيق هذا المقصد في علم مقاصد الشريعة هذه المنظومة التي أراد ناظمها من وضعها أن تكون مفتاح الطريق وبداية سلم الارتقاء في علم مقاصد الشرع. وقال في ذلك: فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة. فهذه المنظومة تجمع اللطافة والوجازة، واستحقت الوصف بعزتها إما على ناظمها أو بالنظر إلى نظائرها في الفن، إما لعزتها على ناظمها وإما بالنظر إلى نظائرها في الفن، فإن هذا الفن أحد الفنون التي ضعف فيها تدريج المتعلمين، لأن العادة الجارية أن علم مقاصد الشريعة ومثله علم علل الحديث هي من علوم الاجتهاد، لكن لما ضعفت آلة الناس في العلوم احتاج إلى ترقيتهم فيها شيئا فشيئا، فيحتاج إلى وضع متون ترقي المتعلمين في هذه الفنون العزيزة حتى لا تبقى ممتنعة على المتلقين أو مرتعا خصبا للمتسلقين الذين يهجمون على العلوم الرفيعة ثم يأتون من الكلام فيها بما يضحك تارة ويبكي تارة أخرى. ومقصود ناظم هذه المنظومة إيقاف المتعلمين على نبذة من علم مقاصد الشريعة، ولذلك سماها تبصرة القاصد، لأن التبصرة اسم يناسب حال المبتدئ، فالمبتدئ مفتقر عند ابتدائه في العلم إلى تبصرة، وأما المنتهي فإنه مفتقر إلى أحسن فإنه مفتقر إلى تذكرة. ولهذا قال العراقي في مقدمة ألفيته في الحديث إيش؟ سميتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسلم. سميتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسند. وأغرى الناظم بمنظومته لكي تكون محلا للاعتناء بها، فقال: فهاك خذ منظومة عزيزة، إلى آخر ما ذكره في وصفها. وعلم المقاصد علم جليل المنفعة غزير الفائدة، وقد ذكر الناظم ثلاثا من منافعه الجليلة: أولها الاطلاع على كمال الشريعة، الاطلاع على كمال الشريعة وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، فإن البصيرة بمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام يطلع بما ارتقى إليه من سلم الفهم والإدراك إلى حسن انتظام الأحكام في الإسلام، وأن هذه الشريعة جاءت على أكمل الوجوه وأتمها، فهي جامعة لما فيه سعادة الدارين وطيب النشأتين. وثانيها الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، فإن المدرك لمقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة هي منزلة الاجتهاد، فأعلى مراتب إدراك الحكم الشرعي الطلبي هو وصول العبد إلى الاجتهاد، ولا يمكن حصول الاجتهاد المطلق أو المقيد أو الكلي أو الجزئي إلا مع اشتمال متعاطيه على علم المقاصد الشرعية. فإن حقيقة إدراك هذا العلم يصير نفس الفقيه محيطا بحقائق الشرع وما جعل عليه، فإن كل علم من العلوم الشرعية أو اللغوية أو العقلية مبني على أصول مضطردة ويدور على غايات محققة، فمن حوى تلك الأصول والغايات صار ذا نفس في العلم، فكأنما صبغ قلبه بالعلم صبغا. فالنحوي الدراك يعي من معاني النحو وعلله ما لا يعيه النحوي الذي يتعاطى النحو صناعة فقط، ومثله فيما يتعلق بالفقه، فإن الفقيه الذي حوى مقاصد الشرع وأدرك علله وعرف موارد الأحكام يعي من منازل الحلال والحرام ما لا يعيه أولئك الفقهاء الذين يقفون على ظواهر الأدلة أو الأحوال، وهذه أشياء توجد في أحوال المتكلمين في الفقه من المجتهدين وإن قصرت العبارة عن بيان تلك الحال، فإن هذه الأحوال النفسانية توجد في النفوس وجدانا ويعجز عنها اللسان بيانا، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين. فما يسمى بفقيه النفس يراد به وصوله إلى حال وعى فيها الفقه وعيا تاما حتى صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية لا يتكلف. ومنه قول ابن تيمية الحفيد لما سئل عن ابن الرفعة أحد فقهاء الشافعية بعد استماعه معه فقال: رأيت رجلا تتقاطع فروع الفقه من لحيته، رأيت رجلا تتقاطع فروع الفقه من لحيته، أي أنه حوى علم الفقه وتصوره تصورا تاما حتى صار عليه ظاهرا كالحال التي ضربها له مثلا. وثالثها أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام، أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام وبيانها للخلق إنما يحصل مع العلم بها، إنما يحصل مع العلم بها. فالفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في تشريع الأحكام تقوى آلته في الفقه، ويكون له شفوف نظر في استنباط الأحكام كما تقدم، حتى يصير الشريعة شيئا واحدا يصدق بعضه بعضا. فحد قتل النفس عنده كحد الزنا في تعليق علته وفهم مأخذه وإدراك مورده، فهذان الحدان وإن اختلفا في موجبهما وفي العقوبة المرتبة فيهما إلا أنهما يرجعان إلى أصل كلي في الشرع في حفظ معظم، يكون ذلك المعظم تارة نفسا وتارة نفسا كما في القصاص في القتل بالنفس وتارة فرجا كما يكون في الزنا، فتكون الشريعة عنده مصدقة ببعضها، ويبين له هذا الأصل الجامع الذي أخبر الله عز وجل عنه لما وصف القرآن الكريم بأنه متشابه، بأنه متشابه أي يصدق بعضه بعضا، فإن التشابه يطلق ويراد به تصديق الشيء بعضه بعضا. ومنه قوله تعالى في وصف القرآن كتابا متشابها أي يصدق بعضه بعضا ويشهد له. فكذلك الشريعة يصدق بعضها بعضا ويشهد له، فإن أصل الشرع هو الوحي من القرآن، فإذا كان أصل الشرع من الوحي وهو القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن الشريعة على اختلاف أبوابها وافتراق مواردها يصدق بعضها بعضا. نعم.
قلتم وفقكم الله، وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، وإنما يديه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية، مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة، فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة، سميتها تبصرة للقاصد كاشفة معالم المقاصد، تفيدنا كمال بالشريعة موصلة للرتب الرفيعة، بها تمام آلة الفقيه في الدرك للأحكام والتفقيه.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة جلالة قدر علم فقه الأحكام، جلالة قدر علم فقه الأحكام في الحلال والحرام، فقال وبعد إن العلم بالأحكام من أنفع العلوم للأنام، سأل في قوله بالأحكام عهدية يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، يراد بها الأحكام الشرعية الطلبية. ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية، ومن في قوله من أنفع العلوم بيانية، فالتقدير العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام، العلم بالأحكام أنفع العلوم للأنام لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه، لتوقف مصالحهم الدنيوية والأخروية عليه. والأنام هم الناس، والأنام هم الناس لوقوع الامتنان عليهم بوضع الأرض، لوقوع الامتنان عليهم بوضع الأرض في قوله تعالى في قوله تعالى والأرض وضعها للأنام. والمصدق للامتنان في آية أخر هو توطئتها وتسهيلها وجعلها سبلا للناس، فالذي دل عليه الخطاب القرآني هو أن الأنام هم الناس، واسم الناس يشمل الجن والإنس، واسم الناس يشمل الجن والإنس، فإنه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب، فإنه مأخوذ من النوس وهو الحركة والاضطراب. وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي، وأكمل الدراية للأحكام الشرعية الطلبية ما اقترن برعاية غاية التشريع الإلهي فيما تعبد به الخلق، فيما تعبد به الخلق. وهذا معنى قوله وإنما يدريه ذو رعاية لغاية التشريع في السعاية، أي فيما أمر به الناس من العباد، أي فيما أمر به الناس من العبادة. فإن السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل، فإن السعي يطلق ويراد به الدخول في العمل في العمل، ومنه العبادة فإنها تسمى سعيا. ومنه قوله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآية. والمبلغ تلك الرتبة هو استظهار مقاصد الشريعة، والمبلغ تلك الرتبة المذكورة هو استظهار مقاصد الشريعة وإدراك حكمها المنيعة في الأمر والنهي، كما قال: مستظهرا مقاصد الشريعة ومدركا للحكمة المنيعة. وحكم الشريعة في تعليل الأحكام منيعة، أي قوية. وحكم الشريعة في تعليل الأحكام منيعة أي قوية. ومما يرقي، طف الجوال الأخ، طف الجوال الله يهديك. ومما يرقي إلى هذه المرتبة تلقي متون علم المقاصد الشريفة، فإن أخذ علم ما يدرك بالترقي في مراتبه ونقله، فأخذ العلم جملة واحدة لا يتأتى، فيدخل فيه شيئا فشيئا بدراسة المتون الجامعة علمه، وهي عند أهل العلم ترتب عادة على الترقي، فيبتدأ باصغار ذلك العلم ثم يرقى المتعلم إلى ما بعده. فمن أراد أن يعي علم المقاصد الشرعية لزمه أن يبتدئ أخذه من متن وجيز، ثم يرتقي بعده إلى متن أعلى من الأول، ثم يرتقي إلى ما فوقه. وعادة أهل العلم غالبا ترتيب متون الفنون في ثلاث طبقات: فطبقة للمبتدئ، وطبقة للمتوسط، وطبقة للمنتهي، ثم يشرع بعد في مطولات الفن. ومن الغلط الواقع في جملة من الفنون ترك تدريجها، حتى جرت العادة أن من أراد هذا العلم ابتدأ بكتاب يعد عند العارفين بالعلم كتابا كبيرا، كالواقع في علم مقاصد الشريعة. فإن عامة المتأخرين دأبوا على تلقين هذا العلم من كتاب الموافقات للشاطبي، وهو كتاب عظيم لا يقدر عليه إلا بآلة عظيمة، فيرجع الداخلون في هذا العلم إلى العجز والانقطاع عنه، أو يصيبون فتاة لا يغني ولا يسمن من جوع، هو أشبه شيء بثقافة عامة في هذا العلم. ومثله عند المحدثين اليوم من يلقن علم علل الحديث من كتاب العلل لابن أبي حاتم، أو كتاب العلل للدار قطني. فهؤلاء وهؤلاء لم يحسنوا ترقية المتعلمين فيما يراد من هذه العلوم النافعة، فلا تجد أحدا من المتعلمين يتخرج في هذين العلمين ترقيا. وحقيق بمن كانت صنعته أحد العلمين أن يجمع نفسه على ترقية الناس في هذين العلمين، إما بكتب مصنفة يلتمسها فيرتبها سلما في هذا العلم، وإما بالمبادرة إلى وضع متون تؤخذ تدريجا فيبتدأ بالوجيز ثم ينتقل إلى المتوسط ثم يرتقى إلى المتن الذي ينتهى إليه. ومن جملة ما يعين على تحقيق هذا المقصد في علم مقاصد الشريعة هذه المنظومة التي أراد ناظمها من وضعها أن تكون مفتاح الطريق وبداية سلم الارتقاء في علم مقاصد الشرع. وقال في ذلك: فهاك خذ منظومة عزيزة لطيفة في فنها وجيزة. فهذه المنظومة تجمع اللطافة والوجازة، واستحقت الوصف بعزتها إما على ناظمها أو بالنظر إلى نظائرها في الفن، إما لعزتها على ناظمها وإما بالنظر إلى نظائرها في الفن، فإن هذا الفن أحد الفنون التي ضعف فيها تدريج المتعلمين، لأن العادة الجارية أن علم مقاصد الشريعة ومثله علم علل الحديث هي من علوم الاجتهاد، لكن لما ضعفت آلة الناس في العلوم احتاج إلى ترقيتهم فيها شيئا فشيئا، فيحتاج إلى وضع متون ترقي المتعلمين في هذه الفنون العزيزة حتى لا تبقى ممتنعة على المتلقين أو مرتعا خصبا للمتسلقين الذين يهجمون على العلوم الرفيعة ثم يأتون من الكلام فيها بما يضحك تارة ويبكي تارة أخرى. ومقصود ناظم هذه المنظومة إيقاف المتعلمين على نبذة من علم مقاصد الشريعة، ولذلك سماها تبصرة القاصد، لأن التبصرة اسم يناسب حال المبتدئ، فالمبتدئ مفتقر عند ابتدائه في العلم إلى تبصرة، وأما المنتهي فإنه مفتقر إلى أحسن فإنه مفتقر إلى تذكرة. ولهذا قال العراقي في مقدمة ألفيته في الحديث إيش؟ سميتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسلم. سميتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسند. وأغرى الناظم بمنظومته لكي تكون محلا للاعتناء بها فقال: فهاك خذ منظومة عزيزة، إلى آخر ما ذكره في وصفها. وعلم المقاصد علم جليل المنفعة غزير الفائدة، وقد ذكر الناظم ثلاثا من منافعه الجليلة: أولها الاطلاع على كمال الشريعة. الاطلاع على كمال الشريعة وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها، وكونها مبنية على أتم الوجوه وأحسنها. فإن البصيرة بمقاصد الشريعة ومدارك الأحكام يطلع بما ارتقى إليه من سلم الفهم والإدراك إلى حسن انتظام الأحكام في الإسلام، وأن هذه الشريعة جاءت على أكمل الوجوه وأتمها، فهي جامعة لما فيه سعادة الدارين وطيب النشأتين. وثانيها الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، الإيصال إلى الرتب الرفيعة في العلم بأحكام الشريعة، فإن المدرك لمقاصد الشريعة يتبوأ منزلة رفيعة هي منزلة الاجتهاد، فأعلى مراتب إدراك الحكم الشرعي الطلبي هو وصول العبد إلى الاجتهاد، ولا يمكن حصول الاجتهاد المطلق أو المقيد أو الكلي أو الجزئي إلا مع اشتمال متعاطيه على علم المقاصد الشرعية. فإن حقيقة إدراك هذا العلم يصير نفس الفقيه محيطا بحقائق الشرع وما جعل عليه، فإن كل علم من العلوم الشرعية أو اللغوية أو العقلية مبني على أصول مضطردة ويدور على غايات محققة، فمن حوى تلك الأصول والغايات صار ذا نفس في العلم، فكأنما صبغ قلبه بالعلم صبغا. فالنحوي الدراك يعي من معاني النحو وعلله ما لا يعيه النحوي الذي يتعاطى النحو صناعة فقط، ومثله فيما يتعلق بالفقه، فإن الفقيه الذي حوى مقاصد الشرع وأدرك علله وعرف موارد الأحكام يعي من منازل الحلال والحرام ما لا يعيه أولئك الفقهاء الذين يقفون على ظواهر الأدلة أو الأحوال، وهذه أشياء توجد في أحوال المتكلمين في الفقه من المجتهدين وإن قصرت العبارة عن بيان تلك الحال، فإن هذه الأحوال النفسانية توجد في النفوس وجدانا ويعجز عنها اللسان بيانا. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، فما يسمى بفقيه النفس يراد به وصوله إلى حال وعى فيها الفقه وعيا تاما حتى صارت نفسه مطبوعة على الفقه سجية لا يتكلف. ومنه قول ابن تيمية الحفيد لما سئل عن ابن الرفعة أحد فقهاء الشافعية بعد استماعه معه فقال: رأيت رجلا تتقاطع فروع الفقه من لحيته، رأيت رجلا تتقاطع فروع الفقه من لحيته، أي أنه حوى علم الفقه وتصوره تصورا تاما حتى صار عليه ظاهرا كالحال التي ضربها له مثلا. وثالثها أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام، أن تمام آلة الفقيه في معرفة الأحكام وبيانها للخلق إنما يحصل مع العلم بها، إنما يحصل مع العلم بها. فالفقيه الجامع لمعاني مقاصد الشريعة في تشريع الأحكام تقوى آلته في الفقه، ويكون له شهوه نظر في استنباط الأحكام كما تقدم، حتى يصير الشريعة شيئا واحدا يصدق بعضه بعضا. فحد قتل النفس عنده كحد الزنا في تعليق علته وفهم مأخذه وإدراك مورده، فهذان الحدان وإن اختلفا في موجبهما وفي العقوبة المرتبة فيهما، إلا أنهما يرجعان إلى أصل كلي في الشرع في حفظ معظم، يكون ذلك المعظم تارة نفسا وتارة نفسا كما في القصاص في القتل بالنفس، وتارة فرجا كما يكون في الزنا. فتكون الشريعة عنده مصدقة ببعضها، ويبين له هذا الأصل الجامع الذي أخبر الله عز وجل عنه لما وصف القرآن الكريم بأنه متشابه، بأنه متشابه أي يصدق بعضه بعضا، فإن التشابه يطلق ويراد به تصديق الشيء بعضه بعضا. ومنه قوله تعالى في وصف القرآن كتابا متشابها أي يصدق بعضه بعضا ويشهد له. فكذلك الشريعة يصدق بعضها بعضا ويشهد له، فإن أصل الشرع هو الوحي من القرآن، فإذا كان أصل الشرع من الوحي وهو القرآن يصدق بعضه بعضا، فإن الشريعة على اختلاف أبوابها وافتراق مواردها يصدق بعضها بعضا.